الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المناسك إلى ذكر طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، ويسمى أيضا بطواف الركن، ويسمى أو قد يسمى بطواف الصدر. يطوف الحاج هذا الطواف، هو ركن من أركان الحج. أركان الحج كما ذكرنا: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي على المشهور من كلام أهل العلم. فطواف الإفاضة هذا إذا كان الحاج قد تحلل قبل ذلك التحلل الأصغر بأنه رمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر هديه، ثم حلق، ثم يأتي بعد ذلك ليطوف بالبيت، إذا كان هذا الحاج مفردا أو قارنا وسعى قبل ذلك، يبقى انتهى بذلك من الأركان. لكن إذا كان متمتعا، يبقى الآن عليه السعي بعد هذا الطواف، على الخلاف من أهل العلم في أن هذا السعي ركن من الأركان ولا واجب من الواجبين. إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك، إذا كان مفردا أو قارنا، يبقى عليه الآن أن يسعى. إذا كان متمتعا لا بد من السعي. المتمتع يأتي بأعمال عمرة كاملة ثم يتحلل منها، ثم يأتي بأعمال حج كاملة، فلا بد من السعي بالنسبة للمتمتع. يبقى يلزم المتمتع السعي عن حدته بعد طواف الإفاضة، ويتحلل بعد هذا الطواف التحلل الأكبر، ويسعى بين الصفا والمروة. وأكثر أهل العلم على أنه لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد الإتمام، يعني خلص الطواف بما يعقبه من السعي بعد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، ولذلك لم يسعى بعد الطواف طواف الإفاضة، لم يسعى صلى الله عليه وسلم، لأنه سعى في البداية، عامل الطواف بالبيت، فكان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف سنة، هو طواف القدوم، وبعده سعى، وكان هذا السعي هو سعي الحج والعمر الاثنين، سعي الحج والعمر. أما الطواف الذي كان عن حجه وعمرته فهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي فعله في يوم العيد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا سعى العبد أنهى بذلك الواجبات التي عليه بالنسبة للبيت، وحيرجع إلى منى ويفعل الواجبات اللي عليه لمنى من المبيت ومن رمي الجمرات بعد ذلك. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى رمى الجمرة، وبعد ذلك خرج من منى وتوجه إلى البيت صلى الله عليه وسلم بعد أعمال منى، إنه رمى الجمرة ثم نحر صلى الله عليه وسلم، ثم حلق، ثم توجه إلى البيت. كان عند البيت صلى هناك الظهر صلى الله عليه وسلم، فيقول أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منهم. وهنا إذا طاف قبل الإفاضة له أن يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر، إذا كان عند صلاة الظهر في مكة يصلي الظهر في مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في مكة، وبعض الرواية يقول بل صلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم. فهنا الراجح أنه صلى الظهر في مكة على ما جاء في حديث جابر. لما رجع إلى منى لعله أعاد الجماعة بالناس يصلي بهم صلى الله عليه وسلم هناك، وجدهم ينتظرون فصلى، فكانت منه نافلة هنالك والله أعلم. أيضا جاء عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. أشوف جابر يقول صلى الظهر بمكة، ابن عمر يقول صلى الظهر بمنى، فهنا ما فيش مخالفة، صلى الظهر بمكة صلى الله عليه وسلم، يعني بأهل مكة الموجودين هناك وبالحجاج اللي هنالك صلى بهم فريضة. لما رجع إلى منى كأنه وجد الناس ينتظرونه فصلى بهم، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم نافل. التحلل من الإحرام للحد تحللان، يتحلل الأول وهو الأصغر، وتحلل الثاني وهو الأكبر. فيتعلق بالأعمال اللي هي رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة لكن النحر وإن كان من الأعمال الهامة هذا لا تعلق له بالتحلل. النحر ينحر ما فيش تعلق للتحلل بذلك، إنما الرمي رمي الجمرة والطواف والحلق متعلق بهما. فالبعض من أهل العلم هو هذه الثلاثة، يرمي الجمرة ويحلق ويطوف، تحلل بذلك التحلل الأكبر. طيب التحلل الأصغر قالوا بعملين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأصغر، وإن كان الراجح أنه لو رمى جمرة العقبة تحلل بذلك التحلل الأصغر، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. لكن كثير من العلماء يقولون أنه لابد معه من الحلق، مع الرمي من الحلق. جاء في حديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقد حل له كل شيء إلا النساء. يبقى برمي جمرة العقبة يحل له كل شيء صلى الله عليه وسلم، والأفضل أنه يرمي وبعد ذلك ينحر وبعد ذلك يحلق فيحل له كل شيء. وسيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. وأنا كان بتأكد هذا الشيء، تأكد المعنى إنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، كأنها ترد على عمر رضي الله عنه، لكن عمر له مذهب في ذلك. فعمر كان يرى إن من رمى الجمرة وحلق شعره أو رمى الجمرة يحل له كل شيء إلا طيب النساء، فهي كأنها تنكر على عمر، ولكن بأدب منها رضي الله عنها، فتقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت. يعني إزاي حيكون رمي الجمرة إلا كل شيء إلا الطيب والنساء؟ لا، إلا النساء فقط، إلا النساء فقط. فتقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المعمول به. أما عمر فهذا الاجتهاد منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعله كان يرى أن وضع الطيب قد يدفع الرجل لأنه يشتهي النساء، فلذلك أنه لا، بلاش الطيب وبلاش النساء، لأن الطيب زريعة لأن يجامع أهله قبل أن يطوف بالبيت، فكأن عمر منع من ذلك. لكن الذي هو يعني يبلغنا التشريع ليس عمر وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يبقى هذا جائز للمسلم، إنه بعد ما رمى جمرة العقبة أنه يتطيب. لو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق يبقى فاته وقت الرمي، يبقى عليه دم بذلك. فالإنسان الذي يفعل المناسك ينتبه، المناسك في أشياء لها أيام معينة يفعلها فيها، إذا عدت هذه الأيام ولم يفعل فيها يبقى هنا قصر في واجب من الواجبات. بهذا في الرمي له في أيام التشريق يرمي، إذا في اليوم الأول تعذر يبقى في اليوم الثاني يعوض، امبارح والنهارده في اليوم الثالث يعوض ما كان بالأيام السابقة. أما أنه خرجت أيام التشريق ولم يرمي يبقى على ذلك عليه دم. طيب الطواف، طواف الإفاضة ذكرنا أنه طواف الإفاضة لا يفوت وقته، العمر كله محله. وهنا طواف الإفاضة حتى يتحلل التحلل الأكبر لابد من طواف الإفاضة. فلو فرضنا أنه تعذر عليه طواف الإفاضة في أيام العيد كلها، في يوم العيد وأيام التشريق، وخرجت أيام التشريق ولم يطوف طواف عليه طواف الإفاضة، طب بهذا التأخير عليه دم؟ لا، معلوم الدم في ذلك، لأنه لم يحدد وقت معين لطواف، لازم في هذا إذا خرج هذا تكون تأسا فيه، ولكنه لا يحل له أن يأتي النساء حتى يطوف هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة. يحل بالتحلل الأول في الحج أنه يلبس وأنه يقلم أظفاره وأنه يلبس العمامة على رأسه ويحلق رأسه. طيب لو أنه قبل ما يرمي جمرة العقبة حلق رأسه كنسك، هنا حلق رأس هذا النسك، الراجح أنه لا شيء عليه، إذا أنه إذا ذكرنا أن الحلق هذا النسك. لكن على قول من يقول أن الحلق تحلل من إحرام يلزمه بدم على ذلك، يقول الحلق تحلل من إحرام ما هوش نسك من المناسك. لكن ذكرنا أن الصحيح أن حلق الشعر في الحج يعني في هذا اليوم في يوم العيد هذا من ضمن المناسك، لكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين يدعو لهم، يدعو لهم على فعل شيء مش مباح، مش على أنه يتحلل من إحرام، لا، على أنه يفعل شيء يثاب عليه، وهذا من ضمن المناسك. ولكن الترتيب الصحيح أنه يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعدها يحلق إذا أراد، وإن كان بين الاثنين بينحر الهدي كما قدمنا قبل ذلك. لكن كون الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقول فعلت كذا قبل كذا يقول افعل ولا حرج، فكانوا يسموا هذا اليوم يوم لا حرج، يوم لا حرج، إنه كان في تيسير عظيم جدا في الدين، إن الإنسان اللي فعل شيء قبل شيء لا شيء عليه في ترتيب هذه الأشياء الأربعة. لكن المهم إنه لا يأتي أهله إلا بعد ما يتحلل التحلل الأكبر. فلو أنه بدأ بطواف الإفاضة يبقى يسمى هذا تحلل أصلي، لو بدأ به يبقى لسه لازم ترمي الجمرة حتى تتحلل التحلل الأكبر. لو بدأ برمي الجمرة يبقى هذا تحلل أصغر، لابد أنك تتحلل التحلل الأكبر بأنك تطوف بالبيت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحلل التحللين يبقى الباقي عليه الواجبات، بقى الواجبات اللي في الحج، وهي المبيت في منى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات في وقت رمي الجمرات كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رمي الجمرات في يوم العيد حيث بسبع جمرات اللي هي جمرة العقبة الكبرى، في أيام التشريق في كل يوم بعد الزوال حيرمي الثلاث جمرات، جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبقى كل يوم يرميها. ولا بد من هذا الترتيب، يعني ما ينفعش ان هو يبدي بالجمرة الكبرى وبعدين يجي الوسطى وبعدين، لا، لو انه فعل ذلك اخطأ، وصل للصغرى رماها يروح بقى يرمي الوسطى ويرمي الكبرى، لا بد من الترتيب. هذا تشريع شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقال خذوا عني مناسككم، وكذا رماها صلى الله عليه وسلم مرتبة. رمي الجمرات في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، وذكرنا أن الحصيات تكون كحصى الخذف اللي هي الحجارة الصغيرة اللي قد الفول، قد الفول إذا صغرت تبقى قد الحمص ولا تقل عن ذلك، ولا يستحب أن تكون أكبر من حجم الفول. المكان اللي يرمي فيه بالجمرات من أي مكان، واقف قدام الجمرة، وراء الجمرة، من شمالها يمينها، من أي مكان رمى. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم موقف معين، يعني في رمي هذه الجمرات كان يقف ويرمي على رأس الجمرة فيرميها وهو وجهه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، ده في الجمرة الصغرى. وبعد ذلك يأخذ يمينا صلى الله عليه وسلم ويقف فيدعو ما شاء الله له أن يدعو، حتى إنهم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يقف بقدر قراءة سورة البقرة يدعو صلوات الله وسلامه عليه. وهنا استقبل الجمرات هكذا، جمرة الثانية الثالثة، استقبل المكة تبقى أمامه، يبقى هو بيرمي الجمرة وجهه إلى القبلة، رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وبعدين أخذ ذات اليمين تقدم شوية لربع بطن الوادي اللي هو المكان اللي يمين أو شمال، فخذ اليمين صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو ما شاء الله له أن يدعو، ثم انطلق إلى الجمرة الثانية. الجمرة الثانية رماها بنفس الصورة، إنه وقف وجهه للقبلة ورمى الجمرة الثانية بسبع حصيات، وبعدين أخذ شمال صلى الله عليه وسلم وتقدم شيئا ووقف يدعو ربه سبحانه قال بقدر سورة البقر عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم حتى وصل إلى الجمرة الكبرى اللي هي أقرب لمكة من سابقتيها. عند الجمرة الكبرى وقف من بطن الوادي، قالوا رماها من بطن الوادي، ما رمهاش بقى من رأسها، إن وجهه للقبلة فيها لا، كان يساره للقبلة صلى الله عليه وسلم ويمينه لمنى، وأدها وجهه الآن للجمرة نفسها، فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات. أما رمى الجمرة الصغرى وقف ودعا، أما تقدم ورمى الجمرة الوسطى وقف ودعا، بعد رمي الجمرة الثالثة لم يقف ولم يدع، وإنما انطلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك روى البخاري يعني ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا الأولى يعني الصغرى بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى، إذا هذه سنة من السنن، يرمي سبع حصيات وكلما يرمي الحصى يقول الله أكبر وهو يرميها، يرمي الحصى على إثر كل حصى، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى. يبقى سنة من السنن الوقوف للدعاء والإطالة في الدعاء في هذا المكان. وبعدين قال ثم يرمي الوسطى، رمى الجمل ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، يعني يبطن الوقت في السهل في مكان السهل، والإنسان لما يقف يدعو يبعد عن الناس، يعني يسيب الطريق اللي الناس يمروا ويأخذ شمال أو يأخذ يمين بعيدا عن الناس ليدعو، ويقوم مستقبطا. بشمعنا في الأولى تياما في الثانية تياسر، هنا الميسرة في الثانية أنه أيسر ليه للوصول لدمرة العقبة ليرميها بالطريقة التي ذكرناها. فرمى الجمرة الثانية ودعا وقام طويلا ورفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، من بطن الوادي، كأن كل جمرة من رأس المرمى نفسه وجهه للقبلة ويرميها من أمامها، لكن في جمرة العقبة الكبرى خد من شمالها وأعطاها وجهه، هذا اللي استهل، يعني نزل إلى السهل إلى السهل. قال ثم ينصرف ولا يقف عندها، وينصرف عن جمرة الكبرى في دعاء بعدها، وإنما ينصرف بعدها. وهنا من السنة الدعاء يرمي في أول أيام التشريق كما ذكرنا، الرمي يكون بعد الزوال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي بعد الزوال، لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، زي جاء عن أهل العلم منهم ابن عمر والحسن البصري وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وداود بن المنذر والشافعي أنه لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد الزوال. يبقى ما يستسهلش الإنسان، فتاوى البعض من أهل العلم يقول لك علشان الزحام من الممكن ترمي قبل الزوال، ما تنشع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعدين عشان الزحام أو مش الزحام الأمر بقى منظم جدا الآن والأمر بقى سهل جدا، ولا داعي لمثل هذه الفتوى اللي تبقى مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فتلاقي الناس مستعجلين وتتعجب مستعجل ليه؟ بعد ما هيخلص رمي هيروح فين يعني؟ ما هيروح يقعد في مكة وهينتظر الطيارة بتاعته وينتظر السيارة، ما يعني مهما استعجل هنا هيروح يقعد هناك. طيب خليك في مكانك اللي انت فيه وارمي على وقتك، ولا داعي لهذا الاستعجال الذي لا معنى له. فهنا هؤلاء الأئمة يقولون لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد الزوال. لكن جاء عن أبي حنيفة رواية اللي أخذ بها بعض المفتين بالجواز قبل الزوال، إنما ما أشهروش أبو حنيفة قال إيه، إلا قاله أبو حنيفة في ذلك. أبو حنيفة يقول ومثله يقول إسحاق يجوز في اليوم الثالث، ثالث أيام العيد يعني، اللي هو هنسميه يوم النفر الأول، يوم النفر الأول اليوم اللي حينفرون به، قال يجوز قبل الزوال، ولا يجوز في اليومين الأولين، ولا يجوز في اليومين، يعني بيقول لك إنه في يوم النفر الثالث، في يوم النفر الثاني اللي هو ثالث أيام التشريق، يقول يجوز له إنه يرمي قبل الزوال عشان ينصرف، كأنه رأى إنه في يوم التشريق الأول، يوم التشريق الثاني ترمي بعد الزوال، يوم النفر الثاني اللي هو ثالث أيام التشريق يجوز ترمي لأنه كأنه الأيام خلصت خلاص، وهذا اليوم الأمر وسهل. هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه. وعنه رواية أخرى أنه يجوز في الجميع، لكن شوف هنا لما بيقول هذا الشيء وبعدين يأخذ بعض أهل العلم بهذا فليؤخذ للضرورة، للضرورة، أما من غير ضرورة إن الحداد الموجودين في منى هم اللي هيروحوا يقعدوا عند البيت ويقعدوا في مكة، إيه معنى أن هو يرمي قبل الزوال ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أكثر أهل العلم يرون أن هذا رمي غير صحيح، رمي غير صحيح، ويلزمه الرمي أو يجبر ذلك بدم إذا فعل ذلك. يبقى ما تاخدش برخص العلماء في ذلك إنه العلماء قالوا ارمي قبل الزوال، ترمي كل يوم قبل الزوال، الرمي يكون بعد الزوال، حتى لو إنك حتقضي عن الأمس اللي ما رميتوش امبارح برضه يكون بعد الزوال. والليل متسع ارمي بالليل، لك أن ترمي بعدها وليس قبلها، يعني في الوقت مفتوح إنك من الزوال من بعد صلاة الظهر ترمي الجمار، وقدامك العصر المغرب العشاء لغاية قبل الفجر إذا كان الأمر زحمة يعني، وبالليل بيكون فاضي جدا لك أن ترمي بالليل. ولكن الناس بتنكبس على بعضها في وقت معين يبقى زحام شديد اللي وقت الظهر، لو إنهم الناس يعني عرفوا إنه وقت أمامه متسع ما كانش يبقى ازدحام، ولكن الآن بفضل الله كما رأينا في العام الماضي كان الرمي سهل جدا بالليل وبالنهار، سهل جدا جدا، ترمي الدور الأول من الدور الثاني من الدور الثالث، الأمر سهل، فلا داعي لمثل هذه الفتوى التي تجعل الناس يرمون من غير مبرر قبل وقت الزوال، فالرمي لا يكون إلا بعد وقت الزوال. يشترط في الرمي الترتيب كما ذكرنا، فإذا ترك الترتيب وجب عليه أن يراعي هذا الترتيب. فرضنا إن رمى جمرة العقبة أو جمرة الأولى وبعدين انطلق سرح عد الثانية وصل لنفسه قدام جمرة لابد من الرجوع، يرجع إلى الوسطى فيرمي الوسطى وبعد ذلك يذهب ويرمي الكبرى. العدد حيبقى 21 حصافي كل يوم، لو أنه أكمل أيام التشريق كلها يبقى حيرمي أيام العيد كلها ب70 حصى، 7 في اليوم الأول 63 في الأيام الباقية. لو أنه يومين فقط أيام التشريق ب42 حصى، و7 في اليوم الأول يبقى 49 حصى يرميها. لو أنه نقص حصى هنا لابد وأن يعوضها، لابد وأن يراعي الترتيب في ذلك. فلو أنه شك بعدما انتهى من الرمي لا شيء عليه، لكن لو أنه بشك وهو واقف قد أمام الحق لابد أن يأتي بواحدة زيادة، شك رميت 6 ولا 7 فارمي واحدة كمان بحيث تعملها ما تخرجش منها وأنت تشك في ذلك. لكن إذا انتهى الأمر ورجع الإنسان وبدأ يشك بعد ذلك، فجاء عن سعد رضي الله عنه قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ب7 حصيات وبعضنا يقول رميت ب6، فلم يعب بعضهم على بعض. يعني هذا إذا انصرف وبدأ أن يشك بعد كده رميت ب6 الظاهر أنا نسيته بقى، فهنا لا شيء عليه بعد ذلك، لكن وهو موجود لابد أن يأتي بهذا الذي نقص. والله أعلم، أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.